إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله واحد أحد فرد صمد لا شريك له في ملكه ولا ولد، خالق الخلق ومالك الملك، بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أمر ألا تعبدوا إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكارهون. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المبطلون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، جاهد في الله حتى أتاه اليقين فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسار على هديهم ونهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحباب، كنا نتحدث عن دروس وعبر من هجرة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في الحديث عند محبة الصحابة لرسولهم صلى الله عليه وسلم، ورأينا كيف نصروه وأيدوه، ووقفنا عند وجوب نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو موضوعنا اليوم، نصرة رسولنا صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأيام التي أطل فيها علينا الرويبضة، وفي هذه الأيام التي خرج فيها سفهاء القوم يتطاولون أو يحاولون التطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحوجنا أيها الأحباب إلى وقفة حقيقية نتحدث فيها عن هذا الموضوع، وما أحوجنا إلى أن نتحمل مسؤوليتنا وهي نصرة رسولنا صلى الله عليه وسلم. اليوم أيها الأحباب نحاول أن ندخل إلى هذا الموضوع، وسوف أتحدث مع حضراتكم وفي عجالة حول خمسة عناصر أو خمسة نقاط. أولا، الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست بالحديثة، فنتكلم ونأخذ نبذة عن التاريخ الأسود للذين يسيئون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، نحاول أن نجيب على سؤال مهم ولا بد من طرحه، وهو: لماذا يسيئون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا في هذه الأيام بالذات كثروا وتكالبوا وتضامن بعضهم مع بعض في أن يسيئوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثالثا أيها الأحباب، تصاب الأمة في مقدساتها إذا خالفت أمر رسولها، فقد نصاب في رسولنا إذا خالفنا أمره صلى الله عليه وسلم. رابعا، واجب الأمة وكيف تكون النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا، نبشرهم بعذاب أليم من عند الله جل وعلا، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. أقول أيها الأحباب، إننا سنحاول أن نعرض الموضوع نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغضبه لما يحدث في هذه الأيام من تجرؤ على مقدسات المسلمين، بداية من رسولهم ثم قرآنهم ثم مساجدهم ثم أعراضهم وبلادهم. لماذا كل هذه الهجمة الشرسة التي تحدث على الإسلام والمسلمين؟ أولا أيها الأحباب، التاريخ الأسود لمحاولات الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ليس بالشيء الجديد أن يحاولوا الاعتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما أردت أن أعود بالتاريخ إلى الوراء لأرى تاريخهم ومحاولات اعتدائهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدت أنها سبقت بعثته صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه ليس من يوم أن قال أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، لا، بل من قبلها. وأقول الأحداث سريعا لأنني أخاف أن يطول الوقت. لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمه في رحلة الشتاء إلى الشام، أو في رحلة الشام تاجرا، وكان لازال طفلا صغيرا، ورآه هذا الراهب بحيرة الراهب. باختصار أن بحيرة هذا علم أن هذا هو الرسول الذي سيبعث في آخر الزمان. فبعد أن كلمه وسأل عمه، قال لعمه: إذا كنت تخاف عليه فارجع به. لماذا؟ قال: لأنكم تأتون أرض الروم، أوروبا، أرض الروم، لأنكم تأتون أرض الروم، ولو علموا ما علمته من هذا الغلام ليبغنه شرا، مش هيسبوه. في رواية ثانية للترمذي أنه بعد أن انطلق أبو طالب، أو بعد أن أرسل أبو طالب غلامه برسول الله يرجعه إلى مكة، جاء سبعة من الروم إلى بحيرة هذا، وقالوا: علمنا أنه كان عندك من فيه صفة أنه رسول آخر الزمان، أين هو؟ قال: وماذا تريدون؟ قالوا: نريد قتله. قال: وهل أنتم وحدكم؟ قالوا: لا، بل خرجنا وتفرقنا في الطرقات نلتمس هذا الغلام. هذا ثابت في التاريخ، هذا ثابت في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجلسهم هذا الرجل وقال: أرأيتم إذا قضى الله أمرا أكنتم تستطيعون رده؟ قالوا: لا. قال: إذن فإن الله قضى أن يكون هذا هو الرسول، وأنتم لن تستطيعوا أن تفعلوا له شيئا. وردهم بحير الراهب هذا. إذن فالتاريخ طويل، من قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بمجرد أن صعد إلى جبل الصفا ينادي على قومه: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. كان أول رد تلقاه من عمه أبو لهب: تبا لك سائر النهار، ألهذا جمعتنا؟ ومن هذه اللحظة انطلق هؤلاء الكفرة يؤذون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذت أذيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل الأشكال الممكنة، كل ما يمكن أن تتخيله. أخذته صور متعددة من الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من سبه، من شتمه، من ضربه، من خنقه، من محاولة قتله، من صد الناس عنه، من إلصاق التهم به، من إلصاق التهم بعرضه في السيدة عائشة، وهكذا توالت الأحداث. إذن التاريخ طويل لسبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الموضوع ليس وليد اليوم، والموضوع لن ينتهي ولن ينقطع عند صور أو عند فيلم أو عند استهزاء بالقرآن. الموضوع لن ينتهي عند هذا الحد. لابد أن نعرف هذا، لابد أن نعرف هذا. وإذا عرف السبب بطل العجب كما يقال. إذن ها نحن اختصرنا أن التاريخ يثبت أن الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو محاولات الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة ومتعددة، وأخذت أشكالا منظمة وأشكالا فردية وجماعية وكل الألوان. وهذا حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يعصمك من الناس. نعم. ثانيا أيها الأحباب، محاولة الوقوف على السبب. ما هو السبب؟ الناس يتعجبون، لماذا هذه الهجمة الشرسة؟ ولماذا كل حين وحين؟ بل لماذا هذا التضامن الذي يحدث في الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنهم لم يجتمعوا على شيء، اجتمعوا فقط وتضامنوا فقط على أن يسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يشوهوا صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمحاولة معرفة السبب أيها الأحباب، تكلم فيه كثير من الناس، وأسباب كثيرة ومتنوعة، وقد نتفق أو نختلف مع بعض الأسباب. مثلا من ضمن ما قيل عن أسباب أنهم لا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأننا قصرنا في أن نعرفهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبصراحة أنا لا أتفق إطلاقا مع هذا الرأي، هذا الرأي غير صحيح، لأنني أقول وبملء فمي أن كل الذين حاولوا أن يتجرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون الكثير عن سيرته، يعرفون الكثير عنه. بدليل أزمة الرسوم الأخيرة، سببها أن كاتبا يكتب كتابا للأطفال، ويريد أن يضع على هذا الكتاب، على غلاف هذا الكتاب، صورة لنبي الإسلام. السؤال: ما العلاقة بين كتاب للأطفال في أوروبا وبين رسول الإسلام؟ أي علاقة؟ هل تسألنا ما العلاقة؟ انظروا، إنهم يكتبون لأطفالهم عن رسولنا، لذلك أراد صورة للرسول على الغلاف، وإلا فما علاقة غلاف الكتاب ما بداخله؟ إذن فالكاتب يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير، والرسام الذي رسم مواقف يدعي أنها من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه قرأ عن زوجاته وعددهن وقرأ عن غزواته وقرأ عن جهاده وقرأ عن أصحابه، وإلا ما كان ليستطيع أن يخرج هذه الصور. إذن فهم يعرفون الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو جهل كان يعرف الكثير عن رسول الله وكان يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمية بن خلف كان يعرف، عقبة بن أبي معيط كان يعرف، وكانوا يشتمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه ليست حجة، وهذا ليس سبب، وليس مبرر إطلاقا أن يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصحاب هذا الرأي يحملون المسلمين أنفسهم وزر ما يحدث أننا فشلنا في أن نوصل لهم صورة رسول الله. لا، هم يعرفونها جيدا، هم يقرؤون عن رسول الله أكثر منا، هم يكتبون لأطفالهم عن رسول الله، ولكن هناك مرض في القلب بسببه يريدون أن يشوهوا هذه الصورة. إذن أذهب مع حضراتكم سريعا إلى ما أظن أنه سبب أو سببين. أولا أيها الأحباب، السبب الذي أعتقده وأقتنع به في هذه الفترة هو خوفهم من انتشار الإسلام السريع في بلادهم. في الفترة الأخيرة أيها الأحباب، الإسلام ينتشر في أوروبا وأمريكا بصورة كبيرة جدا. أردت أن أحصل على إحصائية لهذا فوجدت الآتي، ووجدت أنهم محقون في خوفهم من هذا الدين. هم يخافون، هم قوم زناة، تأتي أنت بدين يحرم عليهم الزنا؟ هم قوم سكارى يشربون الخمر، تأتي أنت بدين تحرم عليهم الخمر؟ هم قوم يأكلون الربا، هم قوم يستعبدون الناس، هم قوم يهينون المرأة، ثم تأتي أنت وتريد أن تنفض عنهم كل هذا؟ لا بد أن يقاوموا. إذن استمع إلى هذه الإحصائية لانتشار الإسلام المخوف لهم، مخوف لهم على باطلهم. أمريكا يوجد فيها 7 مليون مسلم، وفي كل سنة يسلم 20,000 مسلم جديد يدخلون في الإسلام. في 12 سنة الأخيرة في أمريكا تم بناء 1,200 مسجد بواقع 100 مسجد كل عام، هذا في أمريكا وحدها. في أوروبا 32 مليون مسلم، أوروبا التي تنتفض الآن ضد الإسلام. الخبراء يقولون لو ظل معدل الإسلام في فرنسا على ما هو عليه 5 أو 10 سنوات وتصبح أغلبية الناس الموجودون في فرنسا مسلمون، لو ظل على حاله. لذلك هم يقفون، لذلك هم يخافون من هذا الانتشار السريع لهذا الدين. والتقارير تقول إن العجيب، اسمع العجيب في هذا الأمر والمخوف فعلا في هذا الأمر، قالوا إن العجيب أن الذي يدخل في الإسلام اليوم يصبح داعية حقيقي للإسلام، ويمكن أن يدخل 10 خلال كل عام معه في الإسلام. مش زينا، داعية حقيقي يصبح صورة إسلامية حقيقية. استمع المقاطعات التي فيها أغلبية إسلامية في أوروبا وأمريكا هي أكثر استقرارا من غيرها، وأقل لمعدل أو نسبة الجريمة من غيرها، لأن فيها مسلمون. هذه هي الإحصائيات، أو هذا بعض منها. ألا ترى أن هذا دافعا لهم إلى أن يخافوا على باطلهم؟ ألا ترى أن هذا دافعا لهم إلى أن يحاولوا تشويه صورة الرسول وتشويه صورة المسلمين؟ أليس قال أهل مكة لما رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون، قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، شوهوا فيه لعلكم تغلبون، لعلكم تغلبون، شوهوا صورة هذا الدين، شوهوا صورة هذا الرجل، صفوه بكل الصفات. أليس قد جمعهم الوليد بن المغيرة في دار الندوة وقال لهم: رأيتم إلى الرجل وكثرة أتباعه، رأيتم إلى الرجل وكثرة أتباعه وقد حضر الموسم، موسم الحج، فأجمعوا فيه قولا نقوله للناس حتى لا يرد قول بعضكم بعضا. أليس فعل هذا؟ أليست ما أشبه الليلة بالبارحة؟ الإسلام ينتشر، الإسلام بخير وبخير عظيم، لذلك هم يخافون من هذا، هم يخافون من هذا الانتشار لدين الله جل وعلا، هم يخافون على باطلهم، هم تعودوا على العمى الذي هم فيه، لذلك يخافون من أن يخرج عليهم النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت عايزينهم دايما في الظلام، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، هكذا هكذا يريدون. لذلك يشوهون في القرآن، يشوهون في الإسلام، يشوهون في الرسول صلى الله عليه وسلم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ولماذا نذهب بعيدا أيها الأحباب؟ لقد عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة في مكة قبل أن يبعث وقبل أن يوحى إليه، مكرم مقدم مرفوع، لكنه لما جاء بهذا الدين نبذوه وآذوه وفعلوا كل ما سمعتم. فقالها له ربه جل وعلا لما اشتد حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالها له في وقتها ويقولها لنا الآن في كتابه الكريم: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. نعرفين إن الموضوع ده يحزن ويؤذي، فإنهم لا يكذبونك. يقرر له: أنت عندهم يا محمد لست بمكذب، إنما أنت الصادق الأمين، أنت في قرارة نفوسهم، أنت الحل لهذه الدنيا ولمشاكل هذه الدنيا، في قرارة أنفسهم يقرون بهذا، والمنصفون منهم يعلمون هذا ويجهرون بهذا. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إنهم يكرهون هذا النور، لأنهم يعلمون أنهم لو خرجوا إليه أو دخل إليهم أعمى أبصارهم، لأنهم أرادوا هذه الظلمة وعاشوا فيها ولا يريدون عنها بديلا ولا يريدون لها تغييرا، بل ويدافعون عن هذا الباطل بشتى الطرق وكل الأساليب. هكذا أيها الأحباب، هذا السبب، هذا السبب أقوله وأختصره، والموضوع مطروح للمناقشة ومطروح بعد ذلك للدراسة لمن أراد أن يتدارسه. سبب ما يحدث هو خوفهم من هذا الانتشار الكبير لهذا الدين أولا، ثانيا حسدهم أيها الأحباب. نعم والله حسد، حسد على هذا المنهج المتكامل الذي يحيي الدنيا ويحيي الآخرة، حسد أن يخرج هذا المنهج من وسطنا، من هذه الأمة التي يظنونها متأخرة، التي يصفونها بالمتخلفة، التي يظنون أنهم أعلى منها، فحسدا، حسدا من عند أنفسهم. وكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ظاهر، ظاهر والله وواضح، ظاهر أن هذا المنهج هو الذي يقيم الدنيا، ظاهر أن هذا الرسول لو جاء لحل مشاكل العالم قبل أن يشرب فنجانا من القهوة، ظاهر ولا يحتاج إلى شهادتهم، حسدهم أيها الأحباب أنه ليس منهم، لأنهم يظنون أنهم يملكون كل جديد وكل متطور وكل نافع، والعكس صحيح، العكس صحيح أيها الأحباب. وهذا ما حدث أيها الأحباب من البداية، منذ اليوم الأول الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل منذ اليوم الأول الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هناك راهب يهودي أو حضر يهودي في مكة يتحسس هذه الليلة هل ولد أحد. فلما مرت الليلة بسلام فرح وهلل أنه لم يولد أحد. في اليوم الثاني جاءوه وقالوا: كنت تسأل هل ولد هذه الليلة أحد؟ وولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام. فقال: أين هو؟ تعالوا نراه. فلما ذهب إليه وكشف عنه خر مغشيا عليه، خر مغشيا عليه. لماذا؟ قال: هذا هو نبي آخر الزمان، وكنا نظن أنه فينا بنو إسرائيل. كان يطمع أن يكون فيهم. استمع يا من لا تقرأ القرآن إلى ربنا جل وعلا وهو يصور هذه الحالة: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، كانوا يقولون أنه سيبعث نبي، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. في الآية التي بعدها يوضح سبب كفرهم وعنادهم: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. كان نفسهم يكون هذا المنهج عندهم، كان نفسهم يكتبون هذه الطريقة من اختراعهم، من رجل من وسطهم، لذلك هم لا يريدون. لذلك استمع إلى أبي جهل. أبي جهل كان يذهب مع الأحنف بن شريق وأبو سفيان، إذا نام الناس يستمعون القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مرة جمعهم الطريق فتلاوموا وتعاهدوا على ألا يعودوا. اختصارا يقول الأحنف بن شريك، وقد أسلم بعد ذلك: فأخذت عصايا وذهبت إلى أبي جهل إلى عمرو بن هشام، قلت له: ما تقول فيما سمعت من محمد؟ فقال: وماذا أقول؟ اسمع: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، من فينا أحسن؟ أطعموا فأطعمنا، سقوا فسقونا، حملوا فحملنا، أجاروا فأجرنا، حتى إذا تجاسينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي يوحى إليه من السماء. فوالله لا نؤمن به حتى ندرك هذا الشرف، يريد هذا الشرف. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أمية بن أبي الصلت هذا الحكيم الشاعر الكبير كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يبشر بميلاد نبي، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا أمية. هذا أمية قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمن شعره وكفر قلبه. حكيم رهيب. قالوا: يا أمية، كنت تبشرنا بميلاد الرسول، فلما جاء لماذا لم تؤمن به؟ استمع، استمع لتعرف. قال: كيف أؤمن به وتتحدث جواري بني فلان أني أتبع غلاما لبني عبد مناف؟ أبو جهل قالها أيضا. قال: مرة لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله: يا عمرو بن هشام، تعلم والله أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له عمرو بن هشام: وأنا لا أتبعه. فلما فارقه وذهب قال له رجل من قومه، قال: تعرف يا عمرو أنه رسول الله؟ قال أعرف. قال أعرف، ولكن متى كنا تبعا لبني عبد مناف؟ كبر، استكبروا، هذا ما فعله فرعون. قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ هذا ما يحدث هذه الأيام. أنا أتبع هذا المنهج من هؤلاء الناس الذين نعطيهم معونات، الذين يعدون في ذيل الأمم، كيف يخرج من عندهم هذا المنهج العظيم؟ لا بد أن نشوه، كيف يكون عندهم هذا الرجل وهذا الرمل؟ لا بد أن نشوه حملات وحملات لتشويه صورة الإسلام وتشويه صورة المسلمين، وكل هذا حسدا من عند أنفسهم، حقد دفين على هذا الدين أيها الأحباب. إذن من وجهة نظري، والأمر يحتمل الصواب والخطأ، أنه أولا الانتشار السريع والمذهل والمرعب لهم لهذا الدين في بلادهم، والشهادات الكثيرة والمتتالية من منصفيهم لهذا الدين سبب رئيسي في خوفهم وفي حملة منظمة وحملات أكثر تنظيما ستحدث في المستقبل على مقدسات هذا الدين كله، حتى يخففوا هذا الزحف الإسلامي على بلادهم، حتى يخففوا هذه القوة، هذا النور الذي ينتشر في ظلماتهم، لأنهم يخافون دائما من النور. ثانيا الحسد والبغضاء والغل، أنه لم يخرج من وسطهم وهم دعاة الحضارة ودعاة التقدم وأصحاب المدنية وأصحاب المناهج الحديثة التي لا تضاهى في العالم كله، فكيف يكون عند غيرنا منهج أفضل منا؟ هذا ثانيا السبب الرئيسي أو محاولة الوقوف على سبب هذه الإساءة. ثالثا أيها الأحباب، قد نصاب في مقدساتنا بمخالفاتنا، وإن أردت أن تعده سببا ثالثا لهذه الهجمة فيمكن أن نقول مخالفاتنا أيها الأحباب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمخالفة الأمة تصاب. وقلنا قبل ذلك مرارا وتكرارا إن المعصية لها أثار ولا بد لها من تبعات، ومن تبعات هذه المعاصي هذا أن نصاب في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودليل على ما أقوله ما حدث يوم أحد، ما حدث يوم أحد لما صف رسول الله صلى الله عليه وسلم الرماة وأمرهم لا تغادروا أماكنكم، فلما تركوا أماكنهم ماذا حدث؟ كانت الإصابة. لما خالفوا أمر رسولهم كانت الإصابة، وأول من أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول مصابين، سال دمه صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، بل أشيع أنه قتل، أشيع أنه قتل بأي شيء؟ بمخالفة هذا العدد البسيط وهذه المخالفة الصغيرة. أقول قارن بين مخالفة الصحابة في أحد وبين مخالفاتنا اليوم، قارن بين عدد من خالف وعدد من يخالف، قارن بين قيمة المخالفة وقيمة المخالفة اليوم، لتعرف أن الإصابة ستكون أشد وأعظم. لذلك أقول لكل صاحب مخالفة، لقد أصبنا في رسول الله من مخالفتك. نعم، لقد أصبنا في مقدساتنا بسبب مخالفتك، بسبب الزنا وانتشاره يحدث هذا، بسبب التبرج وانتشاره بسببك أنت أيها المسلمة المتبرجة يحدث هذا، بسبب أكلك للربا يحدث هذا، بسبب عدم طاعتك لله ورسوله يحدث هذا، ويحدث. والدليل ما حدث في أحد، والدليل أن سيدنا موسى عليه السلام ترك قومه وذهب إلى ربه جل وعلا في الميعاد الذي وعده ربه، فخالف قومه من بعده، قومه خالفه، وهو كان أين؟ كان في ميعاد ربه جل وعلا. فماذا حدث؟ ماذا يحدث؟ يرجع سيدنا موسى عليه السلام إلى قومه ويأتي الغضب من الله جل وعلا، ويأخذ سيدنا موسى 70 رجلا من قومه ويصعدوا فوق الجبل ليتوبوا ويعودوا إلى الله جل وعلا، فيهتز بهم الجبل ويهتز ويرتج بهم الجبل. سيدنا موسى يخضع ويخشع لله جل وعلا ويقول لربه: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، اسمع، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. يصاب الرسول إذا قصرت أمته في منهجه، إذا خالفت أمته عن طريقه، إذا لم تعمل الأمة ولم تظهر الأمة للعالم أنها متمسكة بهذا الدين ومعتزة بهذا الرسول، فإنه يصاب، لأنه إذا هان في عيون أمته كان على غيرهم أهون. وهان، أقول هان، وكلمة تجرح عندما نقول أهان رسول الله لما تركنا سنته، لما لم نطبق شريعته، لما خالفنا عن أمره، فهن وهان في عيونهم. ذلك انتظر غير ذلك، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. إذن هذا هو ثالث عنصر، قد يصاب الرسول أو قد تصاب الأمة في مقدساتها وأعز مقدساتها رسولها إذا خالفت عن أمر هذا الرسول. رابعا أيها الأحباب، واجب الأمة، كيف تكون النصرة؟ يختلف الناس، تختلف المشاهد. نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ليست بالصراخ في الشوارع، وليست بحرق الأعلام، وليست بتحطيم النوافذ، وليست، لا، نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون في قلوبنا، يكون في قلوبنا. هناك كثير من الطرق ونحن نأخذ الأسهل، الأسهل أن نخرج إلى الشوارع وأن نصرخ في الشوارع وأن نحرق الأعلام وأن نفعل، هذا الأسهل. لكن بعد ذلك يذهب الناس إلى بيوتهم يشترون منتجات البلاد التي ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتمتعون بها مع أبنائهم، ينعشون اقتصاد هذه البلاد التي تسب في رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقدم إليهم أموالا. نعم، تصور لو أن في الشارع الذي تسكن فيه محل وأنت تشتري منه، وكلما ذهبت لتشتري منه بضاعة شتمك صاحب هذا المحل، سب أبوك، سب أباك، ماذا ستفعل؟ هل ستشتري منه؟ ماذا لو عدت واشتريت منه مرة ثانية؟ ماذا سيقول هو عليك؟ وبأي صفة يمكن أن توصف أنت بها؟ هل هذا يعقل أيها الأحباب؟ هل يعقل أن ننعش لهم اقتصادهم بأيدينا بأموالنا وندمر في اقتصادنا نحن وأبناؤنا في بطالة؟ هل يعقل هذا؟ المقاطعة يا مسلمين، أنا أحدث الآن مجموعة كبيرة من التجار ومن أصحاب المحلات ومن المستهلكين، أنتم الذين ستفعلون وأنتم الذين تكسبون هؤلاء الناس أموالا يدعمون بها مجلاتهم التي تشتم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من مقاطعة كل دولة ومنتجات كل دولة تهين مقدس من مقدسات المسلمين، ليس رسول الله بل المسجد الأقصى بل القرآن بل الذين يقتلون المسلمين في كل مكان. استمع، المقاطعة هذه فعالة جدا، وحدثت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد اسمه ثمامة بن أسال رضي الله عنه كان من قبيلة كانت تصدر، خد بالك بقى، تصدر وليس تستورد، تصدر القمح إلى أهل مكة. وأقول وأركز في تصدر، لأننا عندما نقول مقاطعة يخرج علينا المنافقين، المقاطعة ومصلحة البلاد ومصلحة الشباب أقول هذا كان يصدر، يعني يصدر ويأخذ أموال، يعني كانت مصلحته أعلى. فلما علم أنهم يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن رسول الله وقطع عنهم القمح الذي كان يعطيه لهم، حتى جاء أهل مكة صاغرين إلى رسول الله يترجونه أن يعيد لهم ثمامة بن أسال القمح الذي كان يعطيه لهم. أقول هذا للمسلمين، أقول هذا للذين يشترون بضائع الدول التي تحارب وتشتم وتسب في مقدسات الإسلام والمسلمين. أقول هذا أيها الأحباب، والقلب يعتصر ألما أننا نحن الذين نغذيهم، وللأسف نحن نعرف مواطن الضعف ولا نضرب فيها ولا نأتيها، لذلك يتقوون علينا ويتبجحون فينا. لذلك إطلاقا لا تنتظر منهم اعتذار، لأنهم رجعوا إلى الحق. لا، هؤلاء لا يعرفون إلا لغة واحدة، لغة القوة والقوة وغيرها لا يعرفون، لغة المال والاقتصاد وغيرها لا يعرفون. هكذا تحترم بقدر حاجتهم إليك، إذا احتجت أنهم أنت إليهم مرمطوك وفعلوا فيك ما يريدون. مقاطعة كل البضائع معروفة، أصحاب المحلات حتى لو مش عندك بضائع اكتب ورقة صغيرة نقاطع منتجات الدول التي تحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضعها في المحل، ضعها إعلان لله نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت كمستهلك عندما تذهب لتشتري أي شيء، هل هذا من بلد كذا التي تسب في رسول الله؟ فإن كانت فلا تشتريها، لا تشتريها، توقف عن شرائها، توقف عن دعمهم، توقف عن إعطائهم المال. أيها الأحباب، يا من تغضبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن نعلي قيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوس أولادنا. أولادنا الآن يعرفون لاعب الكرة ولد في يوم كذا، وتولد الصبح ولا بالليل، وسنه كم سنة، ولعب في مركز شباب ثم انتقل إلى نادي كذا ثم ذهب إلى كذا، والعقد كان بكذا، وحط كم جول، ولا يعرفون الاسم الثلاثي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. روح اسأل ابنك اسم الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاثي بس، ايه؟ نادر لما تجد انسان يعرف. من هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعرفون الان الراقصة الفلانية ماذا فعلت وكيف هربت من والديها وكم تزوجت وكم مرة طلقت وكم مرة سرا وكم مرة علنا، حفظ. لكن اين رسول الله؟ اين زوجات رسول الله؟ كم عدد غزوات رسول الله؟ كم مرة أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذين سالموا وناصروا رسول الله؟ اغرسوا هذا. أين نحن من أبنائنا؟ الحرب الشرسة هذه لتشويه الإسلام، لتشويه صورة الرسول صلى الله عليه وسلم. هل تساعد أنت بتغييب ابنك وبتغييب أهل بيتك عن منهج رسول الله وعن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقيموا شرع رسول الله، أعملوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بالصراخ ولا بالعويل ولا بتحطيم الشوارع والنوافذ والسيارات. ليس بكل هذا ننتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نتمسك بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعرف مواطن ضعف الذين يحاربوننا ونحاربهم فيها حتى يرتدعوا عن حربنا. أيها الأحباب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، افعل ما شئت فكما تدين تدان وبالكيل الذي تكيل به تكتال، أو كما قال الله وأنتم موقنون بإجابة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسار على هديهم ونهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحباب، أوصيكم ونفسي بتقوى الله على كل حال، فإنها رأس الأمر كله. بقي أيها الأحباب، بعد أن تكلمنا عن التاريخ الأسود لاعتدائهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تكلمنا عن سبب هذا الاعتداء وسبب هذه الأفعال، ثم تكلمنا عن مظاهر نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الإصابة قد تأتي من عندنا نحن بمخالفتنا يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول وأختم أيها الأحباب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصمة الله لن يناله شيء مما يحدث، إنما ينالنا نحن. رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها له ربه جل وعلا، لأنه يعلم أنه سيأتيه أذى أو يحاول الناس إيذائه. يعلم ربنا أن الناس سيحاولون إيذاء رسوله، فقال له بوضوح: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. قال له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. كفي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفي ووقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل هؤلاء. لكن ماذا يحدث؟ يحدث لنا الاستهانة، ليست برسول الله بل بنا نحن، من ندعمهم، من نطعمهم، من ننفق أموالنا عليهم، من نمشي ونغدق عليهم بالأموال، لنا نحن. وأما الرسول فإن الله جل وعلا سينتصر له آجلا أم عاجلا. قالها ربنا جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. أختم أيها الأحباب بقصة واحدة من هؤلاء الذين حاولوا الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كثير والسيرة مليئة، لكن أختم بهذه القصة. أبو لهب كان عنده ولد اسمه عتبة بن أبي لهب. أراد أبو لهب أن يخرج إلى رحلة الشام، فقال ولده: لا، بل أذهب أولا إلى محمد فأوذيه. شفت دي؟ قبل ما يمشي عايز يتبارك انه يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم. اذهب اولا الى محمد فاوذيه، ثم اتي ونذهب الى الشام. فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الواقعه اوردها الامام ابن كثير في التفسير، في تفسير سوره النجم، عندما تكلم عن قوله جل وعلا: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. فذهب عتبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، أما أنا، حتى ابن كثير كاتب كده، أما هو فيكفر بالله بالذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. رجع عتبة إلى أبيه أبي لهب، فقال له: ماذا فعلت؟ قال: قلت كذا وكذا. قال: وبماذا رد عليه؟ قال: قال لي: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. قال له أبوه: يا بني اجلس، فأنا لا آمن عليك هذه الدعوة. قال: لا، بل أذهب معه. فذهب، صار تاهوا في الطريق، فنزلوا في مكان وجدوا صومعة راهب، فنزلوا إلى جوارها، فحدثهم الراهب وحدثوه، فقال لهم: يا معشر العرب، ما جاء بكم إلى هذه الأرض؟ إن هذه الأرض يطوف بها الأسد كما تطوف البهيمة في بلادكم. الأسود بتلف فيها عادي. يقول أبو سفيان، يقول راوي الحديث، فانتفض أبو لهب، راوي هذه الواقعة، يقول فانتفض أبو لهب من مكانه وقال الآن يصاب ابني بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فجمعنا أبو لهب وقال يا قوم لقد علمتم سني وكبري، وعلمتم ما قاله لمحمد محمد لابني، فاجمعوا متاعكم، لموا الحاجات اللي معاكم كلها واعملوا بها كومة، ثم ناموا حولها وينام ابني عتبة فوقها حتى لا يصاب بأذى. وفعلا يقول ففعلنا. يقول وبينما نحن نيام إذ جاء أسد، جاء الأسد. يقول فشمنا واحدا واحد، الأسد يشم في وجوههم واحدا واحد. يقول وكأنه يطلب رائحة بعينها، فلما لم يجد فينا ما يريد توسب الأسد وقفز فوق المتاع، فوجد عتبة فشمه ثم ضربه على رأسه بيده فشق رأسه ثلاثا. اللهم سلط عليهم كلبا من كلابك. هكذا أيها الأحباب، إنا كفيناك المستهزئين، وقد مكروا، مكروا مكرهم، وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، بشرهم بعذاب مهين أليم عظيم شديد في الدنيا وفي الآخرة. أيها الأحباب، هذا جهدي ما استطعت، ويريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، فادع الله معي عسى أن تكون هذه الساعة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انتصر لرسولك يا رب العالمين. اللهم سلط عليهم جنودك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من آذى رسولنا، ومن سب رسولنا، ومن شوه صورة ديننا، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا نصرة دينك يا رب العالمين، ونصرة رسولك يا رب العالمين. اللهم انتقم لرسولك يا رب العالمين، كلنا جار من شر خلقك أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واسألوه يعطيكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.